أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في استعراض المحاولات التي ذكرت لدفع إشكال معارضة استصحاب عدم الإكمام إلى زمان الشك، لاستصحاب عدم الشك إلى زمان الإكمام. وكنا سابقا ولا زلنا نتحدث في المحاولة الخامسة، وهي المحاولة التي ذكرها السيد الخوئي رحمه الله. وقلنا ذكر السيد الخوئي رحمه الله في هذه المحاولة وجهين لجريان العاصم المثبت للحكم، وهو استصحاب عدم الشك إلى زمان الإكمال دون الاستصحاب النافي، وهو استصحاب عدم الإكمال. الوجه الأول الذي ذكره وجه حلي، والوجه الثاني وجه نقلي. وقلنا الذي يظهر لنا من خلال ملاحظة كلمات السيد رحمه الله هو أن السيد ذكر نقضين، تقدم بيان النقض الأول والكلام فعلا في بيان النقض الثاني. النقض الثاني هو الذي لم يذكره الشهيد رحمه الله كما ذكرنا سابقا، ولكن ذكره السيد الخوئي في المصباح الجزء الرابع صفحة 204. وحاصله أن الاستصحاب المثبت للحكم مثل استصحاب عدم الشك إلى زمان الإكمال، إلى زمان إكمال الركعتين الأوليين، يجري ولا يجري الاستصحاب النافي للحكم، وهو استصحاب عدم الإكمال إلى زمان الشك. وذلك لأنه لو جرى الاستصحاب النافي للموضوع، أي لو جرى استصحاب عدم الإكمال إلى زمان الشك وعارض استصحاب عدم الشك إلى زمان الإكمال وتسبب في منع جريانه، للازم عدم جريان استصحاب عدم الشك حتى لو كان المصلي لا يقطع بحدوث أصل الشك، وإنما يحتمله كما لو كان في الركعة الرابعة البنائية وشك هل صدر منه شك بين الاثنتين والثلاث قبل الإكمال أو لا. أحسنتم، لو كان شاكا في أصل حدوث الشك وهو في الركعة الرابعة البنائية. إذا قلتم في محل فرضنا وهو فرض الجازم بتحقق الشك، ولكن الشك في سابقه يجري استصحاب عدم الإكمال ويعارض استصحاب عدم الشك، والنتيجة لا يجري استصحاب عدم الشك، يلزمه أن تقول أيضا بأن استصحاب عدم الشك لا يجري حتى لو كنا نشك في آخر حدوث الشك قبل الإكمال. والقول بأن استصحاب عدم الشك لا يجري في فرض الشك في أصل تحقق الشك لا يلتزم به المتقين. وهذا هو الناقل. نبين هذا الناقل من خلال أمور ثلاثة يا شيخ علي، ركز بارك الله فيك. الأمر الأول هو أن المصلي إذا كان في الركعة الرابعة البنائية فتارة يجزم بأنه كان شاكا بين الاثنتين والثلاث ويشك في سبق الشك على الإكمال، وأخرى لا يعلم بأنه كان شاكا ولكن يشك هل كان شاكا قبل إكمال الركعتين الأوليين بين الاثنتين والثلاث أو لا، لم يكن شاكا. وفي الصورة الثانية لا شك في جريان استصحاب عدم الشك، فإنه يوجد يقين سابق بعدم، نعلم سابقا ولو حال التكبيرة بعدم الشك بين الاثنتين والثلاث، ويوجد أيضا ماذا شك في بقاء عدم الشك فيجري استصحاب بقاء عدم الشك. فجريان الاستصحاب في هذه الصورة، الصورة الثانية، أمر واضح لا ينبغي أن يستشكل فيه فقيه. تعالوا إلى الأمر الثاني. هذا الأمر الواضح الذي لا ينبغي أن يستشكل فيه فقيه، وهو جريان استصحاب عدم الشك عند الشك في أصل حدوث الشك بين الاثنتين والثلاث، يدل على أن استصحاب عدم الشك إلى زمان الإكمال يثبت لنا تحقق الإكمال في زمن عدم الشك، في جميع آنات عدم الشك الإكمال متحقق. إذ لو كان لا يثبت تحقق الإكمال في زمن
عدم الشك،
لوجد استصحاب آخر يعارضه، وهو استصحاب عدم الإكمال إلى زمان الشك المحتمل. نحن نحتمل تحقق الشك في آن ما، صحيح؟ نعلم سابقا بأن الإكمال غير متحقق، عندنا يقين سابق، نستصحب عدم الإكمال إلى
زمان الشك،
إلى زمان الشك المحتمل مو المجزوم، لأن الفرض أرض الشك في أصل حدوث الشك، صحيح أم لا؟ وإذا أجرينا هذا الاستصحاب يمكن أن نحكم بالصحة. إذا لابد أن نقول استصحاب عدم الشك يثبت أن الإكمال كان موجود في زمن عدم الشك، والشك تحقق مع الإكمال لم يتحقق قبل الإكمال. فجريان هذا الاستصحاب الذي لا يستشكل فقيه أو لا ينبغي أن يستشكل فقيه، يقول السيد خوي في جريان ليبتني على هذه النقطة، أن يكون استصحاب عدم الشك يثبت الإكمال في أزمنة عدم الشك، وأنه لما تحقق الإكمال لم يكن هنالك شك. إذا كان يثبت هذا المعنى حينئذ يقال لا يوجد مجال لإجراء استصحاب عدم الإكمال، لأننا نعلم أن الإكمال كان موجودا مع عدم الشك، لا يوجد عندنا شك في تحقق الإكمال مع عدم الشك حتى نستصحب عدم الإكمال إلى زمن الشك. بعبارة ثالثة، جريان استصحاب عدم الشك الذي لا ينبغي أن يستشكل فيه فقيه يبتني على عدم جريان استصحاب عدم الإكمال، وإلا لوقعت المعارضة ولم يجري، صحيح؟ وعدم جريان عدم الإكمال لا لابد وأن يكون سببه أن استصحاب عدم الشك يفيدنا العلم تعبدان بتحقق الإكمال قبل الشك. طبعا من دون أخذ قيد القبلية، المقصود أنه الإكمال كان موجود مع عدم الشك، هذا هو المقصود.
لا أدري عن الشك.
خلاصة ما قلناه في الأمر الثاني هو أن جريان استصحاب عدم الشك عند الشك في أصل حدوث الشك الذي هو أمر واضح يبتني على أن استصحاب عدم الشك يثبت لنا تحقق الإكمال مع عدم الشك، لهذا لا ينزل استصحاب المعامل. الآن تعالوا إلى الأمر الثاني. إذا اتضح من خلال الأمر الثاني أن استصحاب عدم الشك المحتمل الجاري جزمان يتوقف على كونه يثبت العلم تعبدا بتحقق الإكمال مع عدم الشك وببركة جريانه، نثبت أن الإكمال موجود في جميع أزمنة عدم الشك، كان موجودا قبل أن يتحقق الشك من دون أخذ قيد القبلية وكارث حتى لا يحصل لبس، إذا اتضح هذا فلا بد وأن يقال ذلك أيضا في محل فرضنا، وهو ما لو كان المصلي يعلم بتحقق الشك ولكن يشك في سبقه على الإكمال. أي لا بد وأن يقال استصحاب عدم الشك إلى زمان الإكمال يثبت تحقق الإكمال في زمن عدم الشك، ولا يجري استصحاب عدم الإكمال، لأن النكتة في الفرضين واحدة. نحن إما أن نقول استصحاب عدم الشك إلى زمان الإكمال يثبت تحقق الإكمال في زمن الشك، وعلى هذا يجري استصحاب في الفرضين، أي في فرض العلم بتحقق الشك والشك في سبقه، وفرض احتمال تحقق الشك السابق على الإكمال، ولا يجري استصحاب عدم الإكمال، لأنه تعبدا صرنا عالمين بأن الإكمال موجود في زمن الشك، متحقق الإكمال في زمن عدم الشك، ومع هذا العلم لا يجري استصحاب عدم الإكمال. وإما أن نرفع اليد عن هذه النقطة ونقول استصحاب عدم الشك إلى زمان الإكمال لا يثبت تحقق الإكمال في زمن عدم الشك، وهنا يلزم عدم جريان الاستصحاب في الموردين، لجريان استصحاب عدم الإكمال إلى زمن الشك المقطوع به أو المحتمل على اختلاف الفرضين، وحيث لا يمكن الالتزام بعدم جريانه في الموردين معا، لأنه قلنا في مورد الشك في أصل حدوث الشك لا ينبغي أن يستشكل الفقيه في جريان استصحاب عدم الشك، لا يمكن أن نقول في الموردين لا يجري استصحاب، فلا بد وأن نقول في الموردين يجري، لأن النقطة واحدة فيهم، إما أن نقول بعدم الجريان معا أو نقول بالجريان معا، أما التفكيك مع أن النكتة واحدة في غير محل. لهذا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يقول إذا قلتم بعدم جريان الأصل المثبت للموضوع في مسألتنا وهي ما لو جزمنا بتحقق الشك ولكن نشك في سبق الشك يلزمكم أن تقولوا أيضا بعدم جريانه في ذلك الفارم الذي لا يستشكل فقيه في جريان الاستصحاب فيه، لأن النكتة واحدة في الموردين. وبعبارة أخيرة مختزلة قريبة من عبارة السيد الخوي رحمه الله الموجود في مصباح الأصول، لو كان استصحاب عدم الشك لا يثبت لنا العلم التعبدي بتحقق الإكمال في زمن عدم الشك، للازم أن من كان في الركعة الرابعة البنائية ثم احتمل أنه شك بين الاثنتين والثلاث قبل الإكمال لا يمكنه أن يستصحب عدم تحقق الشك المحتمل إلى زمان الإكمال، لأن هذا الاستصحاب حيث لا يثبت تحقق الإكمال قبل زمن الشك المحتمل فسوف يكون عندنا يقين سابق بعدم تحقق الإكمال في زمن الشك المحتمل وشك لاحق في تحققه، فيجري استصحاب عدمه فيقع التعارض، وهذا ما لا يمكن أن يلتزم به فقيه. فتأملوا، هذه هي المحاولة الخامسة. المحاولة السادسة وهي المحاولة التي ذكرها الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه في بحوث في شرح العروة في الجزء الأول صفحة 487. نستعرض هذه المحاولة ضمن مقدمتين لكي تكون واضحة. المقدمة الأولى هي أن استصحاب عدم الإكمال إلى زمان الشك وهو الاستصحاب النافي للموضوع لا ينفي يا شيخ خامني إلا فردا من وجود جزئي الموضوع الذي يترتب عليه الحكم الشرعي. الموضوع ما هو؟ الإكمال وعدم الشك، صحيح؟ إذا تحقق عدم شك تحقق إكمال حينئذ نحكم بصحة الصلاة. السيد الشهيد يقول استصحاب عدم الإكمال الذي يريد أن يجريه من يمنع جريان استصحاب عدم الشك، هذا الاستصحاب لا ينفي إلا فرد من تحقق الموضوع، يعني من تحقق هذين الجزئين إكمال وعدم الشك، ينفي فرد فقط، وذلك الفرد الذي ينفيه استصحاب عدم الإكمال هو عدم الإكمال في الوقت المنسوب إلى تحقق الشك في الركعات، فإنه حيث أن الشك في بقاء عدم الإكمال في الزمان النسبي فاستصحاب عدم الإكمال يجري في هذا الزمان لأنه الزمان الذي يوجد فيه الركن الثاني من أركان الاستصحاب وهو الشك في البقاء. المصلي في الركعة الرابعة البنائية بلحاظ امتداد عمود الزمان يعلم بأنه ارتفع عدم الإكمال، أكمل الركعتين الأولين، فلا يوجد شك في البقاء لهذا المعنى. الشك في البقاء كما تقدم بيانه مرارا وتكرارا وتكرارا ومراراً إنما هو بلحاظ الزمن النسبي الذي هو زمن حدوث الشك، فالركن متحقق في هذا الزمان، ركن الشك اللاحق متحقق في هذا الزمان، فالاستصحاب استصحاب عدم الشك إنما ينفي عدم الإكمال. استصحاب عدم الإكمال الذي هو ينفي الموضوع إلى جراء إنما يجري وينفي عدم الإكمال في هذا الزمن، طبعا من دون أخذ قيد الزمن، نحن نريد أن ننفي ذات عدم الإكمال، ولكن هذا الاستصحاب لا يعمل إلا حيث وجدت أركانه، وركنه الثاني إنما موجود في الزمان النسبي في زمان الشك، حدود الشك بين الركعات. فهو إذا كان ينفي فرد فهو ينفي ذلك الفرد الموجود في هذا الوقت النسبي. فاستصحاب عدم الإكمال ينفي اجتماع الإكمال مع عدم الشك في زمان الشك، فيكون نافي لفرد خاص وهو عدم الإكمال في هذا الزمان. وبعبارة أخرى، استصحاب عدم الإكمال يثبت فرد من عدم اجتماع الإكمال مع الشك، الإكمال مع عدم الشك يثبت فرد. يقول عدم تحقق الموضوع هذا العدم أنا أثبت لك منه فرد، وهو الفرد الموجود في الزمن النسبي، الزمن المنسوب إلى حدوث الشك. فهو إن كان يثبت فرد من عدم اجتماع جزئي الموضوع، فهو يثبت الفرد الخاص الموجود في زمن حدوث الشك، ولا ينفي عدم الإكمال مطلقا حتى قبل زمن الشك في الركعات، لأنه في هذا الزمان يعلم سابقا بعدم الإكمال، لا يوجد شك لكي يجري الاستصحاب. وبعبارة أخرى، هو لا يثبت جميع أفراد عدم اجتماع الموضوع في جميع الأمور، وإنه يثبت خصوص الفرد الموجود في زمن الشك في الركعات. تعالوا إلى المقدمة الثانية، موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر كما تقدم سابقا هو صرف تحقق الإكمال وصرف تحقق عدم الشك، صحيح أم لا؟ وذلك لأنه متى ما تحقق الإكمال وتحقق معه عدم الشك في أي آن يحكم بصحة الصلاة. فإذا أردنا أن ننفي الموضوع الذي وصف بهذا المعنى، ما معنى الصرف؟ أي أن يتحقق الإكمال مع عدم الشك في أي آن وضمن أي فرد من الأفراد الموجودة في لحظات الزمان، هذا هو معنى أن الموضوع الصرف. لكي ننفي هذا الموضوع لابد وأن ننفي ماذا؟ الصرف بمعنى أن لا يكون متحقق له فرد في أي آن من الآنات، لأن الصرف يتحقق بوجود أي فرد، صحيح الطبيعة توجد بأول فرد من أفرادها، فلكي نثبت انتفاء الطبيعة انتفاء الصرف الذي هو الموضوع لابد أن نقول كل الأفراد منتفية بلحظ جميع الأزمان. وهل هذا النافي يثبت باستصحاب عدم الإكمال في زمن الشك؟ لا، لما ذكرناه في المقدمة الأولى يا شيخ علي، من أن هذا الاستصحاب إنما ينفي فرد من أفراد اجتماع جزئي الموضوع وهو الوجود في زمان الشاك، لأن أركان هذا الاستصحاب موجودة فقط وفقط في هذا الزمان. وهذا معنى أن استصحاب عدم الإكمال لا ينفي الموضوع إلا على نحو الأصل المثبت، لأنه ينفي فرد والوجود في زمن الشك، ولازم هذا الفرد نفي الصرف الذي هو ماذا؟ انتفاء الموضوع بانتفاء جميع أفراده. فإن قلت سيد الشهيد يرد على نفسه إشكال ويدفعه إشكال جدا لطيف، فإن قلت التفت يا شيخ أحمد، فإن قلت المصلي إذا كان في الركعة الرابعة البنائية يقول أنا لي حالتان، الحالة الأولى قبل تحقق الإكمال وحدوث الشك في الركعة كحال التكبير مثلا أو القراءة في الركعة الأولى، وهنا أعلم وجدانا بعدم تحقق جزء الموضوع، هنا أعلم بالوجدات انتفاء فرد الموضوع، صحيح؟ والحالة الثانية، الحالة الثانية ما بعد تحقق الإكمال والشك في الركعات، وهنا حيث أن المصلي يقول أنا أشك في سقف الشك، فهنا لا علم لي وجدانا بانتفاء جزئي الموضوع أو فرد انتفاء الموضوع، أحتمل أن الإكمال وقع قبل الشك فيكون الموضوع متحقق، وأحتمل أن الشك وقع قبل فيكون الموضوع منتفي. فانتفاء فرد الموضوع بعد تحقق الإكمال مني وصدور الشك مني مع الشك في المتقدم والمتأخر ليس محرزا بالوجدان، ولكن يمكن أن نحرزه الاستصحاب. أقول أعلم سابقا بعدم الإكمال، أشك في بقاء عدم الإكمال إلى زمن الشك، فأثبت عدم الإكمال إلى زمن الشك فينتهي الموضوع في هذه اللحظة، لحظة ما بعد صدور الإكمال والشك. ثم أأتي في المرحلة الثانية وأقول قبل صدور الشك والإكمال عندي علم وجداني بانتفاء فرد الموضوع، صحيح؟ وبعد عندي علم تعبدي ببركة الاستصحاب، أضم ما ثبت بالوجدان إلى ما ثبت بالتعبد، النتيجة ما هي؟ انتفاء جميع أفراد الموضوع، لكن في بعض الأزمان هي منتفية
بالتعبد،
في بعض الأزمان هي منتفية بالوجدان، أضم الوجدان إلى التعبد وتكون النتيجة انتفاء الصرف وانتفاء الصرف. هذا لم يكن ليتحقق لولا جريان الاستصحاب في حالة ما بعد حدوث الشك والإكمال. فإذا استصحاب عدم الإكمال ينفع في نفي الصرف، في نفي الموضوع، وذلك بضم نتيجته إلى ما أعلمه وجدانا من انتفاء الأفراد الأخرى. فإذا كان يتكفى بنفي الموضوع، نفي الصرف، سوف نقول يجري، وإذا جرى يعارض استصحاب عدم الشك إلى زمان الإكمال، وتبقى المشكلة قائما. فلم ينفع ما ذكرته يا سيدنا الشهيد رحمة الله تعالى عليك في علاج هذه المشكلة. إذا قال أحدكم هذا، وأنتم أذكياء، قد يقول واحد منكم هذا، يقول الشهيد قلت. هناك ملازمة عقلية بين ضم وجدان نفي بعض الأفراد إلى التعبد بنفي البعض الآخر وبين انتفاء الصرف. هناك ملازمة عقلية ولا توجد ملازمة شرعية. ما عندنا آية ولا رواية تقول إذا ثبت انتفاء بعض الأفراد بالوجدان والبعض الآخر بالاستصحاب يثبت انتفاء الصرف. الذي يتكلم هنا ويقول يثبت انتفاء الصرف العقل، فهذه ملازمة عقلية لا ملازمة شرعية. والاستصحاب ليس حجة في غير اللوازم الشرعية. النتيجة ما هي؟ النتيجة ولله الحمد والمنة استطعنا أن نتخلص من مشكلة معارضة استصحاب عدم الإكمال لاستصحاب عدم الشرط المثبت لموضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر، ولو بهذه المحاولة التي ذكرها السيد الشهيد رحمه الله، حيث أن استصحاب عدم الإكمال لا يثبت انتفاء الموضوع إلا على نحو الأصل المثبت، فيجري استصحاب عدم الشك بلا معارض. وبهذا يتم عندنا إمكانية تصحيح الصلاة التي في يد المصلي استنادا إلى الاستصحاب، بناء على أن موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر الشك في عدد الركعات مع عدم سبق الشك، أو حفظ الأوليين مع عدم وقوع الشك فيهما وتعلق الشك بالأخيرتين. وبهذا نكون انتهينا من الحديث في المقام الأول، وهو إمكانية تصحيح الصلاة في الفرض الموجود في الصورة الأولى من صورتي المسألة الرابعة من مسائل فروع العلم الإجمالي. وننتقل إن شاء الله إلى المقام الثاني، وهو أنه لو قلنا لا توجد محاولة تامة لتصحيح هذه الصلاة، والمصلي الآن خطية في الركعة الرابعة البدائية، يعلم أنه شك بين الاثنتين والثلاث ويحتمل سبق الشك، أي يحتمل بطلان هذه الصلاة، فماذا يصنع بعد عدم تمامية أي محاولة؟ ما هي وظيفة هذا المصلي؟ ماذا عليه أن يعمل عملا؟ هذا ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله في المقام الثاني، ويأتي الكلام. الحمد لله رب العالمين.